برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا متعلقا ببعض المباحث التي ذكرها الناظم رحمه الله متعلقة بالجرح والتعديل، وسبق معنا أن التزكية وتعديل الراوي يقبل ولو صدر من إمام واحد، وسبق في الدرس الماضي أن بينا لأن التزكية أو تعديل الراوي هو دائر بين أمرين، إما أن يكون من باب الحكم، وإذا كان كذلك فالقاضي لا يشترط فيه التعدد، فمن احتكم إلى قاض واحد فقضى في القضية بقضاء معين عمل به ولم يحتج أن يقترن بقاض آخر، أو هو من باب الرواية فهو نقل للتزكية عن الغير، وهذا أيضا كما سبق معنا في أول المباحث التي ذكرناها في هذا الكتاب أنه ليس من شرط الصحيح أن يتعدد رواته، وليس من شرط الصحيح أن يكون الحديث عزيزا. وعلى هذا إذن جمهور أهل العلم على أن التعديل يكفي من واحد فقط، وسبق أيضا من كلام الناظم أن يكون هذا الواحد عارفا، يعني إماما متقنا عارفا بأسباب الجرح ومقتضيات التعديل. قال وقيل، يعني هناك بعض أهل العلم يرون أن العدد في التزكية يشترط كما يشترط في الترشيد وفي الشهادة، يعني لابد أن يعدل الراوي شخصان حتى نحكم عليه بأنه عدل، وقاسوا ذلك على الشهادة وقالوا أدنى نصاب الشهادة هو 2، أو الغالب من الشهادات لابد فيها من شاهدين عدلين. وأيضا قال كما يشترط في الترشيد، والمقصود بالترشيد هو الحكم لشخص ما بأنه راشد، يعني ليس سفيها يحسن التصرف في المال. قال والأول وصح للاعتبارات التي ذكرناها، قال لأن العدد إذا لم يشترط في الرواية فمن باب الأولى أن لا يشترط في الراوي، فكأما أن الرواية لا يشترط فيها أن يرويها راويان، فكذلك تزكية هذا الراوي لا يشترط فيها راويان. أبو الحسن التبريزي قال وفيه بحث، إذ هلال رمضان يثبت بواحد مع أن تعديل الشاهد بذلك لا يثبت بواحد. هذا مبني على الخلاف الفقهي المشهور، وهو أن دخول شهر رمضان بما يثبت، الجمهور على أنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وذهب الطائفة من أهل العلم وهو قول الإمام الشافعي، ولهذا الشارح ذكره واعتد به واعتبره أنه يكفي في دخول الشهر شهادة واحد، أما الخروج من شهر رمضان فلا يثبت ذلك إلا بشاهدين. هنا الآن قياس هذا أن يعني أورد هذا الكلام اعتراضا، لأن الدليل هو إذا لم نشترط العدد في قبول الخبر فمن باب الأولى ألا نشترطه في تعديل صاحبه. هنا اعترض أبو الحسن التبريزي بأننا نقبل شهادة الواحد في دخول الشهر مع أننا نشترط لتزكيته شخصان. دخول الشهر عند الشافعي يصح ويجب الصيام بشهادة رجل واحد، طيب هل يكفي في تعديل هذا الشخص الذي شهد بدخول رمضان مزكي واحد؟ لا، وهذا محل اتفاق أنه لابد من في تزكيته من شخصين، إذن انتقض الدليل الذي استدل به الناظم أو الشارح رحمه الله. لكن الجواب نقول هذا من باب الشهادات، وباب الرواية على غير باب الشهادات، فالشهادات نصابها المعتاد شخصان في التزكية، أما الرواية فيكفي فيها واحد. والسبب التفريق كما ذكرنا أن الشهادة بابها محصور، نزاع بين طرفين تدخلها المشاحنة وتدخلها التهمة. وأما لأن الشاهد قد يتهم بأنه يجر مصلحة لنفسه أو لصديقه أو نحو ذلك، بينما الرواية هي أمر عام، لأن اليوم إذا قبلنا حديثك اليوم وكان في صالحك، قد يكون هذا الحديث بعينه ضدك يوما آخر إذا كان على خلاف ما تريد. نعم.
وأقول لما كان هلال رمضان يتعلق بثبوته تأدية فرض من قواعد الإسلام، وكان قد لا يظهر من بين الجمع الكثير لغيم أو غيره إلا لواحد، خفف في ثبوته بسقوط العدد عن شهوده، فلا يخفف مرة أخرى بسقوط العدد من تزكية شاهده.
يعني هذا الآن جواب ذكره، أنه لما خفف في ثبوته، يعني خفف في نصاب الشهادة، بدل ما نشترط له اثنين اشترطنا له اكتفينا بواحد، قال إذا رجعنا وخففنا أيضا في تزكيته صار خفة بعد خفة، فيشتد الأمر، ولا ينبغي التساهل في ركن من أركان الإسلام بهذا الأمر. هذا جواب الشارح، لكن الجواب الأمثل أن يقال أن التزكية هي من باب الرواية وليست من باب الشهادات، وهذا واحد من الفروق التي فرق فيها أهل العلم بين باب الرواية وباب الشهادة. نعم.
ثم إذا اجتمع في شخص واحد جرح وتعديل، قدم الجرح على التعديل ولو كان عدد الجارحين أقل من عدد المعدلين، لأن الجارح يخبر عن أمر خفي عن المعدل فيقبل قوله كراوي الزيادة في الحديث.
إذن المسألة الثانية التي ذكرناها وذكرها الناظم، وهذا شرح الشارح، إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، يعني عدله بعض الناس وجرحه وتكلم فيه وضعفه آخرون، ما الحكم؟ الجواب أن الجرح المفسر مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجرح المفسر معه زيادة علم توجب القول بها. ونقول أيضا المجرح مصدق للمعدل، لأنه يقول أنا أصدقك في كل ما تقول، وزدت عليك أنني أعلم من حاله ما لا تعلمه. فإذا قبلنا قول المعدل وتركنا قول الجارح، نكون قد أسقطنا كلام الجارح واتهمناه، بينما لو أخذنا كلام الجارح نكون قد أخذنا بقوليهما معا، أخذنا بقول المعدل لأننا صدقناه في كل ما نسبه إلى الراوي، وأيضا أخذنا بقول الجارح لأنه يقول أنا مصدق لك في كل ما ذكرت، لكن غاب عنك أنه فعل كذا وكذا مما يقتضي الجرح. ولهذا جمهور أهل العلم على أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، ولو كان عدد المعدلين أكثر من الجارح، كما نص على ذلك الخطيب البغدادي. لماذا؟ لأن الكثرة لا تهم هنا، لأنه قد يخفى عليهم بعض حاله مما يعرفه الجارح. وننبه هنا أيضا على ما ذكرناه في الدرس الماضي، أن الزيادة قد تكون مع المعدل. ولهذا لو رجعنا اليوم إلى كتب الجرح والتعديل لوجدنا أن كثيرا من الرواة قد جرحوا، وجرحوا جرحا مفسرا، لكن العمل على توثيقهم. لماذا؟ لأن الأئمة الموثقين قد أجابوا على الجرح الذي جرح به الراوي، وحينها يبقى الأمر أنه دائر مع من معه زيادة علم. وباب تعارض الجرح والتعديل له تفاصيل كثيرة وضوابط يمكن لطالب العلم أن يستخدمها لإزالة هذا التعارض. نعم.
الدرس الماضي في درس الزرقاني في أحد حديث الموطأ ذكر لفظة من ألفاظ التعديل لعلها من هذا الباب،
وهي
قال وهو ولم تصح عنه البدعة.
اي ولم تصح عنه البدعة، نعم،
يعتبر هذا تعديل مفسر يعني.
هذا تعديل مفسر، نعم، لأنه قد يكون هذا الراوي قد رمي ببدعة ثم لم تثبت عنه، إما المقالة عن صاحبها لم تثبت أو أجيب عنه، وما أكثر يعني. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يكثر في التقريب بأنه رمي بالقدر، رمي بالتشيع. كلمة رمي يعني أنه وصف بذلك، لا يعني أنه ثبت ذلك. نعم.
وقال الخطيب: إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك.
وانتبهوا، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، لأن الجرح قد يكون، قد تبني جرحك على أمر فيه خلاف بين أهل العلم، والذي تجرحه يرى فيها رأيا على خلافك. فهنا الآن، ولهذا نشترط المعرفة التامة، كما يقول الذهبي رحمه الله يشترط في المعدل أو المجرح المعرفة التامة، يعني أن يكون إماما عارفا بأسباب الجرح، ما هو الذي يقتضي الجرح وما لا يقتضي الجرح، عارف بالخلاف حتى لا يحمل الناس على مذهبه. كل هذه الأمور هي من أسباب وجود الخلل اليوم في تطبيقاتنا، ليس الخلل بفضل الله جل وعلا في هذا المنهج الذي سنه المحدثون، هذا أمر لا يكاد يشك فيه ولا يشك فيه عاقل، بل جميع الناس وكل الناس يستعملون الجرح والتعديل، لكن الخلل في التطبيق، إذ يقدم عليه من لا يحسن الأمور العامة من الدين فضلا عن مثل هذه الدقائق. ولهذا الجرح والتعديل لا يحسن فيه التقليد، ولا ينجيك أمام الله جل وعلا أن تطعن في شخص أو تجرحه ثم تقول أنا تبعت فيه فلان أو قلدت فيه فلانا. فالأئمة رحمهم الله كان الواحد منهم يراجع نفسه في أقواله، ولهذا عبد الرحمن بن مهدي ورد عنه أنه جاءه ابن أخته ثم سأله ليقرأ عليه، قال فقرأ علينا حديثا من حديث الحسن بن أبي جعفر أو راو آخر، فلما ذكر هذا قال: قلت يا عم، ألم تكن قد ضربت على حديثه، يعني كنت تحكم عليه بأنه متروك ولا يصلح أن يروى عنه؟ قال: يا ابن أخي، إني تفكرت في أمره، وإذا جاء يوم القيامة وجيء بي أنا والحسن، فقال: يا رب، سل عبد الرحمن فيما أهدر حديثي. قال: فلم أجد لنفسي حجة فرأيت أن أروي عنه. يعني إذن الأهل العلم يحاسبون أنفسهم على الجرح الذي يصدر عنهم، وكما ذكرنا في الدرس الماضي الجرح عندهم مراتب، يعني حتى ألفاظ الجرح وحتى مراتب الجرح ليست سواء. اليوم أيضا هذا من أوجه الخلل التي يقع فيها الناس، إذا أخطأ مخطئ مهما كان خطأه صار شيطانا. ولهذا اليوم كثير من شبابنا لا يعرفون إلا الثقة الإمام أو الشيطان، ولا منزلة بين ذلك، لا يعرفون أن يقال فلان سني لكنه أخطأ في مسألة كذا، لا يعرفون فلان سني لا تأخذ عنه باب كذا وكذا من أبواب العلم، لا، يعني كما يقال إما أن يكون أبيض أو أسود. وتقريرات أهل السنة والجماعة أن الرجل قد يجمع قد تكون فيه قد يكون صاحب سنة وفيه بدعة، وقد يكون مسلما وفيه شعبة من شعب النفاق، هذه من أصول أهل السنة، وتطبيقات المحدثين دالة على ذلك، لأن حتى الرواة المجروحين كما مر معنا ليسوا على منزل واحدة، منهم من يتقوى ويستخدم في المتابعات والشواهد، ومنهم من يهدر حديثه ويطرح، ومنهم من نحكم عليه بأنه كذاب وحديثه موضوع. بل فرق المحدثون بين الوضاع والمتهم بالوضع، كل ذلك لماذا؟ دقة وإنصافا وخشية من أن يقولوا في الناس ما ليس فيهم، لكننا نرمي هذا كله وراء ظهورنا ونتمسك بأن هذا العلم وهو علم الجرح والتعديل أصل أصيل. ثم يعني نذكر عن الأئمة عن أحمد وابن معين وفلان وعلان من الأئمة أنهم كانوا يقولون إن هذا العلم دين. نعم هو دين، لكنه علم لا يقدم عليه الجهال الذين لا يحسنون هذا الباب ولا يتقنونه ولا يعرفون أصوله. نعم.
قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه، وقال به غير واحد من الأصوليين، واختاره القاضي أبو بكر بن الطيب ونقله عن الجمهور.
هذه مسألة أخرى، وهي هل يقبل الجرح بدون بيان سببه؟ يعني إذا كان لدينا إمام وطعن في راوي فقال هو ضعيف ولم يبين لنا ما سبب ضعفه، هل يقبل أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ما دام هذا إماما ومتقنا عارفا لأصول هذا العلم، الأصل أن يقبل قوله دون أن يحتاج إلى بيان أو تفسير. متى يحتاج إلى البيان والتفسير؟ إذا حصلت ريبة في قوله. متى تحصل هذه الريبة؟ إذا خالفه غيره من أهل العلم، هذه واحدة. إذا ظهرت آثار المنافسة بينهما وأنه من كلام الأقران، هذه أخرى، ونحو ذلك من القرائن. إذا كان الراوي الجارح متشددا أو كان المعدل متساهلا، هذه كلها ضوابط وقواعد تفاصيلها في كتب المطولة من كتب الجرح والتعديل. إذن الجرح المفسر مقبول من قائله ما دام عارفا بهذا العلم، إلا إن حصلت ريبة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. نعم. واشترط الحافظ
صاحب النخبة في تقديم الجرح على التعديل صدور الجرح مبينا من العالم بأسبابه، وهذا إذا كان المجروح معدلا كما ذكرنا أولا.
يعني إذا عارض الجرح تعديل فهذا موجب للريبة، أنت تضعف وفلان وثقه، لماذا نقبل قولك ولا نقبل قول غيرك؟ لعلك إذا أفصحت لنا عن سبب تضعيفك لهذا الراوي يتبين لنا أنه ليس جرحا، ولهذا نحتاج إلى تفسيره إذا عارضه معارض. أما إذا كان غير معدل
فيقبل الجرح فيه مجملا غير مبين وللزام.
أما إذا لم يكن قد عدل فيقبل هنا الجرح ولو كان مهملا. لماذا؟ لأننا لو لم نقبل الجرح ماذا سنحكم على الراوي؟ وليس فيه تعديل وفيه جرح لم نقبله، ماذا سيكون حكمه؟ الجهالة. إذن هو مجهول، لأن الجرح لم نقبل ولم يرد فيه تعديل. طيب المجهول ما حكم روايته؟ الرد. ولهذا إذن مآله الرد، إذا نعمل الجرح أو لا. نعم.
وإلا لزم إهمال الجارح مع عدم ما يعارضه، ومال ابن الصلاح في هذا إلى التوقف.
ومعال التوقف هو الرد أيضا، وإلا لزم إهمال قول الجارح.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
قال الناظم رحمه الله: وعن بكنية الذي قد سمي وباسم من من الرواة كنية، ومن سمي بكنية ومن غادت له نعوت أو كنا تعددت، ومن غاد اسم أبيه موافقا كنيته أو كان فيها وافقا كنية زوجه، ومن قد نسب ابنا إلى من لم يكن له أبا، ومن غادت نسبته فيها خفا، وإن لم يرد بذكرها ما عرف.
إذ لم يرد بذكرها ما عرف. طيب، هذه الآن مباحث تتعلق بمعرفة الرواة وتمييزها. قال وعن، يعني اهتم بكنية الذي قد سمي. بعض الرواة لو نظرنا في الرواة نجد أن بعضهم مشهور باسمه، وبعضهم يشتهر بكنيته، وبعضهم يشتهر بلقبه أو بنسبته، بعضهم يشتهر بنسبته إلى أبيه، وهكذا. فتتنوع الأسماء والشهرة بماذا؟ مثلا على سبيل المثال لو تأملنا في الأئمة الأربعة الفقهاء المشهورين، نجد أن منهم من اشتهر بكنيته. من اللي اشتهر من الأئمة الأربعة بكنيته؟ أبو حنيفة، حتى إن كثيرا من أبناء المسلمين لا يعرفون اسمه، يقولون الإمام أبو حنيفة. ومن هؤلاء من الأئمة أيضا من اشتهر باسمه مثل الإمام مالك، ومنهم من اشتهر بنسبه فيقال الإمام الشافعي. بعض الناس لا يدري من اسمه الشافعي إلى اليوم وما كنيته. ولهذا إذن منهم من يشتهر بكنيته، ومنهم من يشتهر بنسبته، ومنهم من يشتهر باسمه، ومنهم من يشتهر باسمه لكنه ينسب إلى جده مثل الإمام أحمد بن حنبل، واسمه أحمد بن محمد بن حنبل، فحنبل اسم لجده. من لم ينتبه لهذا الأمر قد يظن الشخص الواحد شخصين. مثلا لو جاء واحد وقال حدثني النعمان بن ثابت، ثم يرد في طريق آخر قال حدثني أبو حنيفة، فيقول ها الحمد لله وجدنا متابعا للإمام أبي حنيفة، قد تابعه راو آخر اسمه النعمان بن ثابت، والواقع أنهما واحد. مثل هذا المثال السهل يعني يمكن أن غالب الناس يعرفونه، لكن هناك أمثلة كثيرة جدا إذا لم تنتبه وتعتني وتعرف أن هناك من الرواة مشهور بكنيته قد يرد في إسناد آخر باسمه فلن تنتبه لذلك. ولهذا من الخطوات المعلومة عند أهل العلم عند دراسة إسناد ألا يترك اسم مهملا، فلا تترك راويا منسوبا أو مكنى أو مذكورا بلقب إلا وتكشف عن اسمه قبل كل شيء. هذه دائما الخطوة الأولى في دراسة أي إسناد. فهنا الآن الناظم رحمه الله نبهك إلى ذلك فقال وعنى، أي اعتني يا طالب العلم بكنية الذي قد سمي. إذا ورد في إسناد ما راو مسمى باسمه فعليك أن تعرف كنيته، وبالعكس وباسم من الرواة كنية. لماذا؟ خشية اللبس وخشية اعتقاد الشخص الواحد شخصين، لأنه ورد هنا بكنيته وفي الموطن الآخر ورد باسمه. طيب، ومن سمي بكنية ومن غدت له نعود. أيضا من كان اسمه كنيته، من كان اسمه كنيته يعني ليس له اسم. أحيانا مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا هو اسمه، واليوم نحن الليبيين نسمي أبو بكر، وإن كان يعني الأصل أن أبا بكر هذه كنية، فلو ذهبت إلى مكان آخر وقلت أنا أبو بكر قالوا نعم وما اسمك. فمثل هذا هو الاسم، هو الكنيته هي اسمه. فقال ومن سمي بكنية ومن غدت له نعوت، يعني يوصف بأوصاف متعددة. بعض الناس يوصف مرة ينسب إلى حرفته، ومرة إلى قبيلته، ومرة إلى عاهة مثلا في جسمه ونحو ذلك، فتتعدد نعوته وأوصافه التي يرد بها في الإسناد. هذه أيضا يا طالب العلم عليك أن تعتني بها، لأنه قد يرد في إسناد آخر بواحد من الأوصاف الأخرى فتظنه شخصا آخر فتقع في الخطأ. له نعوت أو كنى تعددت. أيضا هناك من يكون تكون له أكثر من كنية، وسيأتي ذكرها عند الشارح. ومن غدا اسم أبيه، ومن غدا اسم أبيه موافق كنيته أو كان فيها وافق. من وافق اسمه كنية أبيه أو كنيته اسم أبيه، يعني يقال مثلا هو أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، كنيته أبو إسحاق وأبوه اسمه إسحاق. وجرت عادة العرب أن الناس يسمون أبنائهم بأسماء آبائهم، فيكون تكون في الغالب كنيته موافقة لاسم أبي، فيقال أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، أو العكس، أو تكون أو يكون اسمه موافقا لكنية أبيه، فيكون أبوه قد كني به إسحاق ابن أبي إسحاق. ومن غدا اسم أبيه موافقا كنيته أو كان فيها وافقا كنية زوجة، أو تكون كنيته وكنية زوجته واحد، فيكن كل منهما باسم ولدهما. ومن قد نسب ابنا إلى من لم يكن له أبا. بعض الناس ينسب إذا ذكر يقال فلان ابن فلان، فتظن أن فلانا الثاني هذا هو أبوه، والواقع خلاف ذلك. كيف طيب ينسب إليه؟ ينسب إليه لرابط يربطه به، مثلا أحيانا ينسب إلى أمه محمد بن سيرين، أو جدته عطاء بن منية، أو ينسب إلى شخص قد لازمه ويعني لازم يعني مجاورته أو لازمه طويلا، فينسب إليه وكأنه ابنا له أو عبدا له أو مولى له وهكذا. فهي إذن ينسب إليه حتى يظن أنه أبوه، أو ينسب إلى جده مثل ما مر معنا أحمد بن حنبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب ليس أباه وإنما هو جده وهكذا. فإذن هذه كلها ينبهك لأنه قد تظن أن فلانا هو أبوه حقا، فإذا ذهبت تبحث عن اسمه في كتب الرجال تجده مسمى باسم أبيه الحقيقي فتظن أنه شخصا آخر. قال: ومن غدت نسبته فيها خفا إذ لم يرد بذكرها ما عرف. النوع الآخر: من نسب نسبة معينة لكن المعنى والمقصود منها خلاف ما يتبادر إلى الذهن أو ما قد تفهمه. يعني مثلا يقال فلان بن فلان الفقير، ماذا تفهم من كلمة الفقير؟ من لا مال له، وهو كان مريضا في ظهره، ففقرات ظهره فيها مرض فكان يمشي منحنيا فسمي فقيرا. أو مثلا يقال خالد الحذاء، لماذا ينسب الحذاء؟ لأنه يصنع الأحذية. وإذا رجعت إلى ترجمته تجد تفسيرين لها، ليس واحدا منها أنه حذاء أبدا ولم يكن حذان. قيل لأنه كان يجلس في درب الحذائين، يعني له أصدقاء يجلس مع حذاؤون يجلس معهم فنسب إليهم. وقيل إنه كان إذا ذكر له حديث صحيح يقول أحذو هذا الحذو، لما يكسر من هذه الكلمة أحذو هذا الحذو لقب بالحذاء. فهذه إذن ألقاب ونسب على غير المتبادر منها. قال إذن: ومن غدت نسبته فيها خفاء، يعني فيها يراد منها غير الذي يتبادر. قال: إذ لم يرد بالمبني للمجهول بذكرها ما عرف، يعني ما تظنه من هذه النسبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أعني بالمهملة
إعنى،
أيوة، بالمهملة أمر من العناية بمعنى الاهتمام،
يعني اهتم وألقها عنايتك. نعم.
بمعنى فإن قيل، قال الجوهري: وعنيت بحاجتك،
وعنيت بحاجتك،
وعنيت بحاجتك، أعنى،
أعنى بها،
أعنى بها عناية،
وأنا
بها معنى على المفعول
معني،
معني،
أيوة. يعني هذا الآن يريد أن يبين أن إعنى عند العرب تستخدم بعنية المبني لما سمي فاعله وعنية، وعلى هذا الأساس إذا قلت عني به يكون الأمر منها لتعنى، لتعنى بحاجتك، أو لتعنى بمعرفة من كان اسمه اسم أبيه، أو يقال من عني فالأمر منها إعنى. نعم.
وإذا
أمرت منه،
وإذا أمرت منه قلت لتعنى بحاجتي.
نعم.
أجيب بأن فيه لغتان: عني وعنى،
عني وعني.
ومما حكاهما صاحب الغريبين والمطرزي،
المطرزي،
قال الهروي: يقال عنيت بأمرك فأنا معني بك، وعنيت بأمرك،
وعنيت،
وعنيت بأمرك أيضا فأنا عان به. في الحديث، وفي الحديث أنه قال لرجل: لقد عني بك الله. قال ابن العربي: أي حفظ دينك. يعني أنه أن من الأشياء المهملة عند المحدثين
المهمة
عند المحدثين معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين،
يعني كنى الناس الذين يذكرون بأسمائهم وأسماء الناس الذين يذكرون بكناهم. لماذا مهم؟
فإن الراوي قد يشتهر باسمه وله كنية يذكر بها في بعض الطرق، أو يشتهر بكنية وله اسم يذكر به في بعض الطرق، فيظن أنهما اثنان وهما واحد. وأجل مصنف فيه مصنف هو أبي أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله الحاكم.
وهناك مؤلفات كثيرة تسمى بكتب الكنى يذكر فيها الكنية ومن تكنى بها من الأئمة.
مثال ما اشتهر باسمه من اشتهر باسمه دون كنيته طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي في آخرين كنية كل منهما أبو محمد.
الآن طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي كلهم مشهورون، لكن هل كنتم تعلمون أنهم يكنون بأبي محمد؟ ولهذا قال اعنى بمعرفة كنية من اشتهر باسمه. نعم. وكالزبير
بن العوام وحسين بن علي وحذيفة وسلمان وجابر في آخرين كنية كل واحد منهم أبو عبد الله.
نعم، هذه كنيتهم.
ومثال ما اشتهر بكنيته دون اسمه أبو الضحى مسلم ابن صبيح مصغر صبح، وأبو إدريس الخولاني عائد الله، وأبو إسحاق السبيعي عمرو.
السبيعي
عمرو.
هؤلاء لا يكاد يذكرون في الأسانيد إلا بكناهم وليس بأسمائهم، ومع ذلك قد يرد مسمى في موطن فتظنه شخصا آخر.
ومنها معرفة من اسمه كنيته، وهو على قسمين: من لا كنية له غير هذه التي هي اسمه كأبي بلال الأشعري.
هذا القسم الأول الذي كنيته هي اسمه وليس له كنية أخرى أو ليس له اسم آخر.
وأبي حسين بن يحيى الرازي فقد قال كل واحد منهما اسمي وكنيتي واحد، وكذا قال أبو بكر بن عياش ليس الاسم غير أبي بكر، وصحح ابن الصلاح أن اسمه كنيته، وصحح أبو زرعة أن اسمه شعبة. ومن له كنية غير التي هي اسمه وهما اثنان قال الخطيب لا ثالث
له. أبو بكر بن عياش تعرفوه؟ يا هو لا من القراء، هذا شعب، فلما يذكر باسمه عند المحدثين لا يعرف، وإذا ذكر بكنيته عند القراء لا يعرف، فهو مشهور بين القراء بأنه شعبة، وعند المحدثين أبو بكر بن عياش. نعم.
قال الخطيب لا ثالث لهما، أحدهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري له كنية غير هذه التي هي اسمه وهو أبو محمد.
أعني الآن هذا الباب كله عبارة عن أمثلة تذكر وينتبه لها. نعم.
وثانيهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد فقهاء السبعة له كنية غير هذه وهي أبو عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه، ومنها معرفة من كثرت كناه كمنصور بن عبد المنعم الفراوي، كان يقال له ذو الكنى لأنه كني بأبي بكر وأبي القاسم وأبي الفتح. ومنها معرفة،
وهذا يكثر أيضا التعدد الأسماء والنعوت يكثر بسبب المدلسين الذي يريد أن يكنيه ويسميه بغير اسمه الذي يشتهر به حتى يخفيه كما سبق معنا في تدليس الشيوخ. نعم.
ومنها معرفة من كثرت نعوته كسالم أبي عبد الله المديني يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة، وهو سالم مولى مالك.
انتبهوا الآن للأسماء التي يشتهر بها: سالم مولى مالك بن أوس، هذا النعت الأول يقال له مولى مالك بن أوس. نعم.
وهو سالم مولى شداد بن الهادي،
مولى شداد بن الهاد هذا وصف آخر.
وهو سالم مولى النصريين،
نصريين بالنون والصاد المهملة. نعم.
وهو سالم مولى المهدي، وهو
المهري
الراء.
أي نعم،
المهري. وهو سالم سبلان بفتح المهملة والموحدة.
نعم.
وهو سالم مولى دوس، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي.
هذه كلها نعوت نعت بها والشخص واحد.
ومنها معرفة من كانت كنيته موافقة لاسم أبيه وعكسه، ومن كانت كنيته موافقة لكنية زوجته. مثال الأول أبو
مثال إسحاق. الأول يعني من كانت كنيته موافقة لاسم أبيه.
أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. ومثال الثاني
مثال الثاني يعني العكس، يعني تكون كنية أبيه موافقة لاسمه.
إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني، ومنها الثالث ومثال الثالث أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي بن مرة بن عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم سلمة واسمها على الصحيح هند.
انتبه الآن، وزوجته أم سلمة رضي الله عنها، قال واسمها على الصحيح هند، يعني لم تشتهر باسمها حتى اختلفنا فيه ولا ندري ما اسمها حقيقة. نعم.
وهما أول من هاجر إلى أرض الحبشة، ومات أبو سلمة سنة 4 وقيل سنة 3 فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها معرفة من نسب إلى غير أبيه إما لأمه كبني عفراء وهم معاذ ومعوذ وعود.
يقال معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء وعوذ بن عفراء، وعفراء هذه أمهم.
ويقال عوف بالفاء أبوهم الحارث بن رعافة من بني النجار، ابن رفاعة من بني النجار.
يعني إذن لو نسبوا لقيل معاذ بن رفاعة أو ابن حارث بن رفاعة ومعوذ بن الحارث بن رفاعة، فإذا ورد في إسناد ظننته غيرهم.
وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار. شهد بنو عفراء بدرا فقتل منهم بها عود ويقال عوف ومعوذ، وبقي معاذ إلى زمن عثمان وقيل إلى زمن علي فتوفي بصفين. وإما إلى جده كأبي عبيدة بن الجراح الصحابي، فإنه عامر بن عبد الله بن الجراح،
هذا منسوب إذا لجده فإنه عامر بن عبد الله بن الجراح.
وابن جريج فإنه عبد الملك بن
أبو عبيدة، أيضا مشهور بكنيته، لو سألت كثيرا من طلبة العلم لا يعرفون أن اسمه عامر.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
وابن جريج فإنه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن حنبل الإمام فإنه أحمد بن محمد بن حنبل. وإما إلى جدته كيعلى بن منية الصحابي المشهور، اسم أبيه أمية بن أبي عبيدة، ومنية أم أبيه في قول الزبير بن بكار وابن ماكولة، وقال الطبري إنها أم يعلى نفسه، ورجحه المزي. وإما إلى رجل تبناه كالمقداد بن الأسود، اسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي، وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث وتبناه فنسب إليه. وإما إلى زوج أمه كالحسن بن دينار أحد الضعفاء،
هذا لما كان التبني يعني جائزا،
كالحسن بن دينار أحد الضعفاء اسم أبيه واصل، ودينار زوج أمه قاله يحيى بن معين،
فنسب إلى زوج أمه.
والفلاس والجوزجاني وابن حبان وغيرهم. قال ابن الصلاح وكان هذا خفي على ابن أبي حاتم،
وكأن هذا خفي،
وكأن
هذا خفي
الهمزة
أيه.
وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار بن واصل فجعل واصلا جده. ومنها معرفة من نسب إلى غيره إلى غير ما يظهر من نسبته كخالد الحذاء ابن مهران ابن يزيد ابن هارون. أما ما حذى،
يعني هو خالد بن مهران الحذاء،
ما حذى نعلا قط،
ما حذى نعلا قط، يعني إذن لم ليست صنعته صناعة الأحذية، ليس حذاء، إنما كان
يجلس إلى حذاء فنسب إليه. وقيل كان يقول أحذو على هذا النحو فلقب الحذاء. وكسليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر، قال البخاري في التاريخ لم يكن من بني التميم،
بني تيم،
من بني
التيمي، هو لأنه مش التميمي، التيمي لم يكن من بني تيم، وإنما
نزل فيهم،
نزل فيهم يعني سكن عندهم. نعم.
ونحو ذلك مقسم بكسر الميم مولى ابن عباس،
لما يقال مقسم مولى ابن عباس ما الذي نفهمه؟ أن ابن عباس سيده ومولاه، فإنه
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، وقيل له مولى ابن عباس للزومه له. ويقرب من ذلك يزيد الفقير، قيل له ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره. واعلم أن الذي رأيته بخط والدي رحمه الله في البيت الدال على النسبة إلى غير الأبي هو إلى سوى من لم يكن له أبا،
يعني خطأ حصل تحريف في كتابة البيت، وهذا
لا يستقيم بظاهره، لأن النسبة إلى سوى من لم يكن للمنتسب أبا هي النسبة إلى الأبي لا النسبة إلى غير الأبي. وقد أصلحته بأن يقال ابنا إلى من لم يكن أبا، هذا إن كان المراد بالنسبة بالابنية، وإن كان بالابنية أو غيرها فيقال لكن إلى من لم يكن له أبا. قال الناظم رحمه الله: ومن يكن الاتفاق ومن يكن الاتفاق واقعا في الاسم واسم الجد والأبي عن
ومن يكن الاتفاق وقع
وقع في الاسم واسم الجد والأبي معا أو في اسمه واسم شيخه ظهر وشيخ شيخه الذي عنه أثر، ومن غدا اسم شيخه مساويا الاسم الذي يكون عنه راويا، وما من الأسماء غدا مجردا وما الذي يكون منها مفردا، وما من الكناء أو الألقاب يكون مفردا أو الأنساب.
طيب، هذا الآن عطف على الأبيات السابقة في قوله وعنى وعن بكنية الذي قد سمي، ومن سمي بكنية، ومن غدا، ومن غدا اسم أبيه موافقا، وإلى آخره. قال ومن يكون الاتفاق وقع، يعني اعتني يا طالب العلم بمعرفة من الاتفاق وقع في اسمه واسم أبيه واسم جده مع، يعني ها، ومن يكون، لا، ومن يكون الاتفاق وقع، يعني وعنا بمن يكون الاتفاق وقع. في ايش الاتفاق وقع؟ في اسمه هو واسم أبيه واسم جده معا. مثلا كان يقال حدثنا محمد ابن محمد ابن محمد، فاسمه واسم أبيه واسم جده كلها واحد. لماذا نبهنا على ذلك؟ لأنك إذا وقفت على إسناد حدثني محمد ابن محمد حدثني محمد ابن محمد ابن محمد، قد تظن أن واحد من هذه الأسماء خطأ من الناسخ كرر ابن محمد، فتشطب على واحد منهم وتظنه تحريفا. لكن إذا علمت أن بعض الرواة هكذا هي سياق أسمائهم، وأنه يتفق اسمه واسم أبيه واسم جده، ستنتبه لذلك وتعلم أنه صحيح. قال: أو في اسمه وفي اسم شيخه ظهر، ها؟ أو في، نعم، أو في اسمه وفي اسم شيخه ظهر، يعني يظهر أو أن يظهر الاتفاق بين اسمه واسم شيخه. الأول ظهر الاتفاق بين اسمه واسم أبيه واسم جده، الثاني يظهر الاتفاق بين اسمه واسم أبيه واسم شيخه، فيقال حدثنا محمد عن محمد، فتظن أيضا أنها تصحيف وتكرار وخطأ من الناسخ. قال: أو في اسمه وفي اسم شيخه ظهر وشيخ شيخه الذي عنه أثر، يعني عن شيخ شيخه الذي روى عنه، فيقال حدثنا محمد عن محمد عن محمد، وثلاثتهم لهم نفس الاسم. قال: ومن غدا اسم شيخه مساويا لاسم الذي يكون عنه راويا، يتفق اسم التلميذ مع اسم الشيخ، فيقال سعيد عن فلان عن سعيد، أو محمد عن فلان عن محمد، فيتم الاتفاق بين الاسم التلميذ واسم الشيخ. وهذا كله ينبهك له وطلب منك أن تعتني به حتى لا تسيء أن الظن وتظن أن في الإسناد تصحيفا وخطأ من الناس. ومن غدا اسم شيخه مساويا لاسم الذي يكون عنه راوي، ثم قال: وما من الأسماء غدا مجردا. الأسماء المجردة يعني التي ذكر الأسماء الرواة في كتب الرواة وكتب الجرح والتعديل وكتب التواريخ، يعني التي جردت وذكرت، المقصود أن تعرف أسماء الرواة الذين يروون الأحاديث والأسانيد. وما الذي يكون منها مفردا، يعني أن تعرف الأسماء التي لم يتسمى بها إلا واحد، يعني لا يوجد في رواة الحديث من اسمه كذا إلا فلان. لماذا؟ حتى لا تظن أنه تصحيف فتغيره إلى شيء آخر. وما من الكنى أو الألقاب يكون مفردا أو الأنساب، يعني ما عرفنا في البيت السابق أن بعض الأسماء لا يوجد في الرواة الأسانيد من تسمى بها إلا واحد، كذلك أحيانا بعض الكنى لم يتسمى بها، لم يتكن بها إلا واحد فقط، أو يكون لقب أو يكون نسبا، وستأتي الأمثلة الآن من كلام الشارع. الأبيات هذه واضحة، الأنواع هذه لا إشكال فيها. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن الأشياء المهمة معرفة من اتفق اسمه.
لماذا سماها من الأشياء المهمة؟ لأنك إذا لم تنتبه لذلك قد تقع في التصحيف فتظن أن الإسناد مصحف أخطأ فيه الناس. نعم.
معرفة من اتفق اسمه مع اسم أبيه وجده، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
هو واسم أبيه وجده والحسن، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. نعم.
وقد يتفق اسم الراوي مع اسم جده وجد جده، واسم أبيه مع اسم جده وجد جده.
يعني كل واحد هو سيتوافق اسمه مع اسم جده وجد جده. نعم.
كأبي اليمن الكندي فإنه يزيد بن الحسن بن يزيد بن الحسن بن يزيد بن الحسن.
إذن هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، اسمه هو زيد، واسم جده زيد، واسم جد جده زيد.
وقد وقع مثل هذا الاتفاق في اثنين، والألفاظ التي في أحدهما هي التي في الآخر، وأحدهما روى عن الآخر كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصفهاني الحداد، فكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. ومعرفة من اتفق اسمه مع اسم شيخه وشيخ شيخه، كسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد الطبراني والثاني،
يعني سليمان بن أحمد الطبراني الإمام المشهور يروي عن سليمان بن أحمد الواسطي عن سليمان بن أحمد ابن عبد سليمان بن عبد الرحمن المشهور بابن بنت شرحبيل.
ومعرفة من اتفق اسم من روى عنه مع اسم شيخه، كابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام.
روى يعني تجد الإسناد هشام عن ابن جريج عن هشام فتظن أنه خطأ فتصلحه، والصواب أنه صحيح، فالأعلى يعني شيخ ابن جريج هو هشام بن عروة، والأدنى يعني التلميذ ابن جريج هو هشام بن يوسف الصنعاني.
ومنها معرفة الأسماء المجردة أي عن الكنى والأنساب والألقاب وذلك كثير،
يعني التي يذكر فيها الاسم ولا يتعرض فيها إلى الكنى أو الأنساب أو الألقاب.
وقد صنف فيها غير واحد، فمنهم من جمعها بلا قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخه في تاريخيهما
يعني تاريخيهما. الأئمة جمعوا الرواة المذكورين في الأسانيد الأحاديث، وكان جمعهم على ثلاثة طرق. طريقة الأولى أن يجمع الجميع، يذكر من يعرفه أو على شرط معين، وهؤلاء مثل طبقات ابن سعد والتاريخ لابن أبي خيثمة والتاريخ الكبير للبخاري، فهؤلاء لم يعتنوا لا بذكر الثقات ولا بالضعفاء، ذكروا الجميع. فإذا رجعت إلى التاريخ الكبير للبخاري تجد فيه رواة ثقات وتجد فيه رواة ضعفاء، وهناك من خص جمعه بالثقات فقط، قال: ومنهم من جمع الثقات كابن حبان وابن شاهين. ابن شاهين عنده كتاب اسمه الثقات، وابن حبان أيضا لديه كتاب اسمه الثقات. فإذا وجدت راويا في كتاب الثقات لابن حبان حتى ولو لم يصرح بتوثيقه عرفت أنه ثقة عند ابن حبان، فإذا خص الرواة الذين ذكرهم خص بذكر الثقات فقط. ومنهم من جمع يعني الضعفاء فقط، مثل ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، وابن حبان في كتابه المجروحين، وغيرهم من أهل العلم يعني كثير أفردوا كتبا خاصة في ذكر أسماء الرواة المجروحين أو الضعفاء. نعم.
ومنهم من جمع ما في كتاب مخصوص كرجال.
منهم من جمع ما في كتاب مخصوص، يعني اهتم بكتاب من كتب الحديث فترجم للرواة المذكورين فيه، فذكر أسماء الرواة الذين ذكروا في أسانيدها، مثل
كرجال البخاري لابن نصر الكلبادي.
الكلبادي هذا خاص برجال البخاري، كل راو أروى له البخاري يذكر اسمه وبعضا من شأنه.
ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوية، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر.
ابن طاهر ألف كتابا ذكر فيه الرواة الذين عند البخاري ومسلم معا.
ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، ورجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال هذه الخمسة وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الإكمال.
الكمال
وهذبه المزي في تهذيب الكمال، ولخصه الحافظ صاحب النخبة في تهذيب التهذيب وزاد عليه شيئا كثيرا.
يعني هذه كتب اعتنى أصحابها برجال أصحاب الكتب الستة. نعم.
ومنها معرفة الأسماء المفردة والكنى المفردة والألقاب المفردة، أي الأسماء التي لم يلقب بها إلا شخص واحد، والكنى التي لم يكن بها إلا شخص واحد، والنسب التي لم ينسب بها إلا شخص واحد.
يعني الأسماء المفردة أي الاسم الذي لم يتسمى به إلا واحد، والكنى كذلك، والأنساب والألقاب. نعم.
مثال الأسماء المفردة لبي بن لبى الصحابي من بني أسد، كلاهما باللام والموحدة، فالأول بضم اللام مصغرة والثاني بفتحها على وزن عصا.
إذن لبي ابن لبى، لبي مصغرا ابن لبى، هذا لم يتسمى به إلا شخص واحد. نعم.
وقد صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي وتعقب عليه أسماء جعلها مفردة وليست كذلك. ومثال الكنى المفردة أبو معيد بضم الميم، أبو معيد بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال المهملة، واسمه حفص بن غيلان.
طيب الأسماء كثيرة التي يعني هي أفراد، لكن الكنى والألقاب هي معدودة جدا. نعم.
ومثال الألقاب المفردة سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني المالكي، واسمه عبد السلام، وهو
لقبه سحنون، وهذا اللقب لم يلقب به إلا هو فقط،
واسمه عبد السلام وهو بضم
عبد السين. السلام
نعم. وبضم السين.
أيوه.
معناه السلام.
نعم.
وقيل بفتحها، والصواب الأول كما قاله عياض ونقله عن جماعة مشايخ المتقنين وسائر المحدثين والفقهاء.
طيب هذه جملة من الأنواع المتعلقة بالأسماء الرواة، ويأتي البقية إن شاء الله في الدرس القادم. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما.